تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارم؟
المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها سكتة لكن بعيدة عن الفتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، لأن عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجذاب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع معها من الثياب، زيادها للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن. الان وليس زوج الرفض وليس اخ الزوج من هؤلاء، وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت في يوم الافك لما سمعت استرجاعه واخوان المعطل لما راها قالت: وكان راني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على انه بعد الحجاب بعدما امر بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستفى من هذا الا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة، وتحجبها وسترها أفضل أيضا، ولو أنها عجوز غير متفرجة، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن، حتى ولو أنها عجوز. أما إذا كانت تبرج الزينة أو ترك النكاح ولو أنها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم.
يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟
سبق الجواب، هذا ليس للرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليسوا محارم. والله يقول: قل لهم يغض من أبصارهم. ولما سأل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن نظر الفجأة قال له: اصرف بصرك. الانسان قد يفجى بالنظر، مثل يخرج من بابه فتصادفه او يدخل في بابه فتصادفه، فقال له: اصرف بصرك، لا تدع النظره نظره. هكذا اللي قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع النظره نظره، فانما لك الاولى ويسلك الاخر. الا الخاطب فقط، خاطب يخطب المراه ينظر اليها لا باس. رخصه النبي صلى الله عليه وسلم: يا خطر الله أن ينظر إليه من دون خلوة، ينظر من دون خلوة.
لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة يا
ما يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها، ولا بأس أن ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس واخذ في النكاح.
ما مدى صحة حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه؟
هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير مقصود، فهو حديث ضعيف للوجوه، واصله ما رواه ابو داود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت اسماء بنت ابي بكر يعني اختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب، قالت: فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه وكفان، فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب ايضا لو صح وكان قط بعد فرض الحجاب لكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم انه بعد الحجاب ولا يليق باسماء وهي الفاضله العظيمه وامراه الزبير ان تدخل على النبي في ثياب الرقاب، فمثله منكر، مثله منكر، وسنده ضعيف، وزمانه مجهول، هل وقف الحجاب او بعد الحجاب، وفي سنده عده علل، منها انه من روايه خالد بن دريد عن عائشه ولم يسمع منه، هذه واحده وهو منقطع، والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاحتلال. العلة الثانية أنه من رواية سعيد البشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج برواية لسوء حفظ. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل هو قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مثله منكر لأنه لا يليق بأسماء، وامرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثل هذه هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلتها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد اتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمسة لا حجة فيه لأحد. نعم.
يقول السائل: ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ وما هي عورة المرأة عند محارمها؟
عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس للمرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من أختها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة. أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا، وهكذا الرجل مع الرجل عورتهما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإنها تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعة من العلم رأسها أيضا، لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرر منه مع أخيها وعمها وأبيها ونحوها. نعم.
وما هي عورة المرأة في الصلاة؟
أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ولها بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفاها فيرجح في ذلك أنها ليس بعورة في الصلاة لما في حاجة إلى تحريكهما استعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدمان فعورة عند جمهور أهل العلم، عليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو لبس الجوربين حال الصلاة أو بإطالة الثياب حتى تستر. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عرضيها واستيطانها عند محارمها؟
ليس لها ذلك، ليس لها استيطانها ولا عرضيها عند محارمها، وليس لها ان تلبس الثياب الرقيقه التي تسبب فتنه او الضيقه التي تبدي حجم الاعضاء لانها فتنه، ولو كان محرما قدر ينغلق الشيطان الى ان حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم من جنس الفساق او الكفار، فلا يليق بالمؤمنة ان تساهل في هذا. الناس ابتلوا الآن بأنواع من الفسق، من الفضول وصحبة الأشرار وترك الصلوات وترك الصلاة كفر أكبر من أعوذ بالله. فأي أمان عند هذا المحضر الذي غير يعدل الله وخانها من عند الله؟ فيجب الحذر.
نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض
علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نذر. يا الدجال بدل سماحتكم لإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاد حلق ذكر لشمال مدينة الرياض.
إن شاء الله هذا طيب سوف يفعل هذا إن شاء الله. وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ لأن هذه مهمة كبيرة.
صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ
بجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، فهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟
هذه الفتوى ليست لي وحدي بل أنا ولجنة الدائمة للأمير والإفتاء صدرت منا فتوى لأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق لها وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة يفارغ من دراسته أو ما أشبه ذلك لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده. هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني موفق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم ولم يحكى خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلقى الطلاق لا حرج عليه وله أن يغلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارقة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه. وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه. أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من المتعة في شيء لأنه قد ينويها ثم لا يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة هذه المتعة المحرمة.
يقول السائل هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مرافعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل سيلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومرافعتها؟
إذا كان له لك ضرورة فلا كان تمنعها ولا حاجة إلى طبيب. أما إذا كان لك ضرورة تحت عسر الولادة خطر الولادة يجي عند الضرورة ولو كان رجلا. وإذا كسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض رسل هذا وعدنا المسؤول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر ويسأل الله يعينه ويوفقه.
يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم النساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت بهذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة أعلن أهل الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات أرجو الذكور إلى في القيامة هو في الجنة جميعا لأنها أعلن إلى أهل الجنة الروح يوم اشترك بين الرجال والنساء. اما المنافقون فلا حظ لهم بها واخذ كفار لقوله سبحانه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم محجوبون عنها لانها اعلى نعمه الجنه. فكما كفروا بالله واعرضوا عنه اعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيام وبذلك في الجنه.
يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد ام تنافي كماله؟ افيدونا اثابكم الله.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الايمان لانه لو كمل ايمانه وتوحيده لما اتى المعاصي. ولكن من ضعف ايمانه وضعف توحيده اقدم على المعاصي. ولا تنافي الايمان بالكليه ولا تنافي التوحيد. ولهذا اذا مات عليها لا يخلد في النار وإن دخل النار لا يخلد في إجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات له يزن أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآداب بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله. ثم يخرجه الله من النار بعدما نوضع عنه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق والدين أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله وأذى عنده توحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة. وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها في النار ثم بعدما طهر ويمحص بالنار يخرجه الله من النار الى نهي من قال له الحياه فينبت فيها كما انها كما ينبت كما تنبت حبه في حبل السيف فاذا تم خلقه ادخله الله جل وعلا. هذا قال اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان وقد تواتر به الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزله الذين يقولون ان العاصي مخلد في النار وتقول الخوارج في حقه انه كافر. هذا لقولان باطلان من اقوال اهل البدع. اما اهل السنه والجماعه فانهم يرون ان المعاصي لا تمنع دخول الجنه ولا تجد دخولها في النار الخلود الدائم بل لا بد باهلها الخروج من النار وان طاعه مده لا بد من الخروج ولا يبقى في النار الا كفره هم يبقون في النار ابدا ابدا ابدا.
تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟
ما يخرج من المرأة من المياه مستمرا هذا حكم حكم البول فيما نعتقد وفيما ذكره أهل العلم. إذا خرج السبيلين حكمه أنه نجس وناقض وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء. واذا كانت مستمره فهي من جنس الاستحاضه ومن جنس استاذ الدور عليها ان تتوضا لكل صلاه عليها ان تستدعي بالماء او بمنابيب ونحوها وتوضا لمرء الصلاه كالمستحاضه وهي جمع الجمع المستحاضه اخرت الظهر وعن جلاله العصر واخرت المغرب وعن جلاله العشاء وصلاتهما عنصريا رفع الف مستعاره بها من غير فصل فلا باس وما اصابت ثيابها يغسل سبع سراويل او ملابس تغسل.
اذا كان على احد اعضائي كبيره فماذا افعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الاكبر والاصغر؟
المسح تمسح على الجبيره اذا كان في الوضوء في وقت غسل العضو اذا كان الجبيره في الوجه عند غسل الوجه إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبيرة إذا كان في الرجل عند غسل الرجل إذا كان في الرأس عند مسح الرأس ويكفي عن الكلام لأن الناس يقول مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة يكون طهارة كاملة فإذا مسح على جبيرة الظهر بقي على طهارته صلي بالعصر وهكذا وبقي الى رمضان صلى بمغرب طهاره كامله. نعم.
يا سماحه الشيخ اذا كان الجرح في العضو مكشوف لا استطيع لا ان امسحه ولا ان اغسله فماذا اصنع؟
كل اذا غسل صحيح من اعضائه وانتهى وفرغ الخير بس يظهر التراب بريء عن هذا المحل الذي لم يغسله ولا يمسحه. تمسح وجهه كفري عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسح إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يتيمم.
متى يشرع لي أن أحرك السجادة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟
يا أخي الحديث الصحيح أنه كان يشير السجادة في التشهد عليه الصلاة والسلام هي واقفة السجادة واقفة وقوفا ليس صالبا بل فيه انحناء إشارة للتوحيد. وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها. أما ما جاء في السجدتين في السجدتين حد هواء الإشارة فهو محل نظر وفي صحته توقف لأن المعروف في الأحاديث أن ما بين السجدتين يمسك يديه على فخذه وركبتيه فأحسن يكون غلطا بعض الرواة أو شاهد مخالف الحديث الصحيح الذي فيها الرفع في حال الشهوة. نعم.
يا شيخ بالنسبة للذين نشاهدهم يحركون السبابة من بداية التحيات إلى السلام.
هؤلاء المسلمين.
هؤلاء المسلمين. هؤلاء المسلمين.
هؤلاء المسلمين. يعني من يحركها جاء لا يحركها. يحمل أنه لا يحركها في غالب في غالب الشهوة. ويحمل يحركها على تحريك قليل عند الدعاء كما جاء تصريح بعض الروايات. حتى يجمع بين الدعاءين.
إذا سجدت فهل أقدم يدي ساعة عشرة إلى عشرة؟
العشرة دقائق.
يقول إذا سجدت هل أقدم يدي أم ركبتي؟
جواب العلماء وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح يقدم ركبتي قبل يديه إذا قدر، لأن حديث ظاهر فيه الدلالة على ذلك، وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يبقى ما يبقى بعيد، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهته الرأي على السنة.
لا. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟
تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره انها لا تصلح له حتى يتوب الى الله، وان استطاعت ان تخرج الى اهلها الى بيت اخر خرج حتى لا يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه الصلاه ومن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكور والشده في الصلاه. نسأل الله السلامه. نعم.
يقول انا شاب في اول ايامي او اسبوعي الاول مع الاستقامه والالتزام، اريد ان اسال سماحتكم ماذا اعمل وكيف افعل افعال الملتزمين، لانني اجد مضايقه من الناس وخاصه اصدقائي القدامى اصدقاء السوء والشر الذين كنت اعيش معهم ايام طوال الانحراف. يقول انا شاب في اول ايامي او اسبوعي الاول مع الاستقامه والالتزام، اريد ان اسال سماحتكم ماذا اعمل لاكون ضمن الملتزمين، لانني اجد ايامي او اسبوعي الاول مع الاستقامه والالتزام، اريد ان اسال سماحتكم ماذا اعمل لاكون ضمن الملتزمين، لانني اجد مضايقه من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من الفاظ ناديه، فماذا اصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟
ننصحك بان تبتعد عنهم من حين يمن الله عليك بالهدايه، ولا يعابوك ولا يستهزؤوا بك ولا يضحكوا عليك، لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاه والسلام سخر منهم اعداءهم وضحكوا منهم فلن يلتفتوا اليهم. قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، وكان يسخر من نوح فيقول له نوح تسخروا منا واذا يسخرون فما تسخرون فسوف تعلمون. المؤمن يصبر ولا يبالي بان يستخف او استهزا او ضحك، يلزم الحق من اول ما ياتيه الله، ولا يسخر معهم ولا يقول لعلهم لا، الا اذا طمع في هدايتهم نصحهم وتوجهوا الى الخير، فان راى منهم البعد فارقه.
يقول ما حكم الاستماع الى الاناشيد الاسلاميه؟
لا لا شيء مثل غيرها، مثل بقيه الاشعار الطيب طيب والرجل رجل كانت طيب طيبه سليمه فلا باس بتناسبها، واذا كان فيها شيء من الشر من الشرك او المعاصي فرشا، فالامر يعود الى سلامتها في ذاتها وحسن القائها، فيقرأها بطريق الأغاني والتغني من النساء أو من الصبيان طريق المغنين لا ينبغي، فإذا ألقوها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو الكسل والفصول أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذه الأوقات الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف أجل تركها ولا تشتكي.
هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
لا والله العظيم أن هناك فوارق ولا أعلم شيء على ذلك، فظاهر السنة أنها كرت لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، ولم يخص الرجال فلا دعان، فترفع يديها كما يرفع الرجل عند الإحرام عند الرجوع عند الرفع منه على غير السجد الأول، وتضع يديها على خلفها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت أظهرها جنبها وغطها بخديها وهكذا.
يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أن أمنعه؟
لا، ليس له العمل في البنوك الربوية، لأن العمل فيها إعانة لهذا الإمام الإجراء، الله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن يلتمس عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك. فالله يوسع ويستر. يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له يسرا. والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الربا وموكلا وكافلا وشاهدين وقال هم سواء.
تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكبيره. فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منها طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ ان ابقى عند اهلي وان اطلب طلاقي من زوجي ام ان اعود الى بيت زوجي؟
اذا كان الواقع مما ذكرت فانصحك بطلب الطلاق. اذا كانت هذه حاله معك بغير سبب هذا لا تبرى معك، لكن اذا كان منك انت فحسبي نفسك واتق الله. فاذا كنت انت بمخالفاتك وبسوء اخلاقك وبعدم قيام بحقك فالواجب عليك الرجوع اليه وفسر المعاشره والحرص على كلام الطيب والاسلوب الحسن وتنفيذ الاوامر حتى لا يقع ضربها. فالغالب ان سبب الضرب لا يقع الا باسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، الا ان يكون استقرار استقرار له شيء اخر. اما الضرب والشتم والسب فالغالب انه يكون عند عناد المراه ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعه اوامره وعدم احسان الخلق معه فيضطر الى هذا العمل من السب والشتم والضرب. فعليها ان تتقي الله وان تغير من سلوكها واخلاقها وان تحسن من سياقها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعه والامتثال والمبادره الى حاجاته وقضاء اموره وان تكون خيرا من في الطاعه والامتثال. هذا هو الواجب. فاذا كان لا ينفع في ذلك بعيد خبيث السيره يضرب ابن سلم ويسب ويشتم ابن سلم او لانه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاتب ينبغي طلب الطلاق. نعم.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء او بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟
جاء في هذا اخبار ضعيفه فالافضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء. واستعاد بعضهم مسح الوجه وقال الماء وان كانت ضعيفه يشد بعضها بعضا، ولكن الذي اراه ان الترك افضل لان الاحاديث الصحيحه التي جاءت ليس فيها مسح. فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الطهر المره ولم يمسح، ودعا عند الجمره ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفه ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثه ولم يمسح. ولو كان المسح موجودا لم يقل. اما ما روي في هذا الشان تغيير مسح الوجه فذلك في احاديث ضعيفه لا تقوم بها الحجه.
ما حكم ملصق الفردين بالنسبه للمراه؟
ملصقها طيب اذا كانت قد تبتلى بالرجال ملصقها طيب، اما اذا عند عدم الحاجه فلا حاجه اليها. نعم.
ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل
حسب لفتها بملابسها بلالها بأباءتها كفى، لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح وتكلف هذا طيب. نعم.
فقل إحدى النساء ما حكم جمع الشعر ونفسه على شكل كافة؟ هذا نفسه هذا نفسه هذا
ينبغي كف ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كان ذلك البقر يضرب بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنك بص مائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث كيف فإذا ضم الشعر في على الرأس فليكبره ويدعوه في السنة المختية. السنة المختية بذل ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفض فيخشى أن يكون بجمعها رأسها ورجعها فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخشى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه فيخشى أن يكون هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها ستر، هي كاسية في الاسم عارية في الحقيقة وقال بعض العلماء ان ذلك اشياء من النعم على جهه الشرك ما إيلات وإيلات ما إيلات عن العفة ما إيلات صفة العفة عن الفواحش من إيلات لغيرهن إلى المحرم والفاحش نسأل الله العافية.
يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟
الذي ينبغي ترك ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث تحريك المصحف وتقليل صفحاته فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف هذا هو ما ظهر به يعني. نعم.
هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟
الأفضل 11 ركعة لحد عائشة وإن صلى 13 فلا بأس قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان وإن سعى 20 أو أكثر فلا بأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يحدد حدا معلوما ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلى بعضهم أحيان 11 صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13 فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع الترتيب ومع الطول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس.
ما فضل القيام في شهر شعبان خاصة في نصفه الأخير؟
كان لم يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله وربما أصغر منه بعض آخر ولها يصام بعد النصف من شعبان قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم أما إذا صام أكثر أو كله فلا بأس أما يصوم بعد آخر شعبان فلا وهكذا صوم آخره يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم صاحب العادة لا بأس أن يصوم يومين وخميس لا بأس يصوم ولو صاد آخر الشهر أو يصوم يوم في اليوم صاد هذا اليوم صوم في يوم الأخير شعبان لا بأس.
ثم الشيخ أنا تهمت في المسألة ثم الحشر أربع دقائق
وفق الله الجميع وصلى الله وسلم
ذكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.